كان الكلام فيما إذا كان لدى المكلف معان طاهر ونجس، وهو بإمكانه أن يتوضأ أو يغتسل بالطاهرة ولا يضطر هو إلى شرب النجس أو استعمال النجس حيث تشترط الطهارة، ولكن لديه طفل أو ضيف هو يفتقره إلى شرب الماء، فهل في مثل هذا المورد يجوز له أن يغتسل ويتوضأ؟ الجواب طبعا بمعنى العام، بل يعني يجب عليه الوضوء أو الغسل ويترك مع نجس للطفل وللضيف، أو لا يجوز. أفضل الأمان أم على علام الثلاثة السيد الجسيم والسيد العظم وحكيم الفقهاء رضوان الله عليه أنه لا دليل على حرمة تسبيب شرب النجس بالقياس إلى الطفل، بل بالقياس إلى غير الطفل أيضا لا. وإذا لم يحرم عليها تسبيب خصوصا بالنسبة للطفل فلا يجوز له أن يتيمم بل يغتسل ويتوضا. هذا الذي أفاده العلام، وثم حولوه هذا السيد يزدي لا بل وكسيد يزدي وسيد حكيم وسيد العظم حولونا إلى البعث، قال في وقوحك كذلك في محله أنه لا يحرم تسبيبه أكل النجس أو شرب النجس بالقياس إلى الطفل. هذان العلمان طبعا لليزدي تعرض، يعني حكيم الفقهاء وسيدنا العظم تعرض لهذه المسألة في بحث أحكام النجاسة هناك، حيث أفضى العلماء حرمة شرب النجس وحرمة كذا بالنسبة للأطفال. قالوا إذا كان الطفل من بيده شيء نجس، إذا كان متنجسا لزم فد حاجة خبزة أو كذا فتنجست هاي اللقمة التي بيده ثم يريد يأكلها، هل يجب علي منعه أو لا؟ أو لا أني أوتي ما طاهر ونجس، طاهر أشرب أنا ونجس أقدمه للطفل، الطفل مو حرام عليه، تكاليف غير متوجع عليه. هكذا أفطى هناك هؤلاء على مثال سبيل إلا في ما نسب إلى الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه أنه منع من ذلك. هناك تعرضنا لهذه المسألة بنحو من التفصيل في بحث أحكام النجاسة، وملخص ما وصلنا إليه هناك ونلخصه الآن هو أنه شارع لازم نفرق أولا بين جلب النفع وبين دفع الضرر. في الواجبات الشرعية جلب نفع للعبد، وفي المحرمات الشرعية إذا في تركها دفع للضرر عن الدفع. ليس المقصود بالضرر العقوبة فقط، وإلا معنى ذلك أن الأحكام الإلهية خالية من مصالح والمفاسد، كما ليس المقصود بينهم في المقام هذا مصلحة أو بالمفسدة التي تجعل المولى إلى تدفع المولى إلى إنشاء الأحكام، إنشاء الحرمة أو إنشاء الوجوب، ذاك ما يعود إلى المولى يتحقق بمجرد الإنشاء، لا يتوقف على امتثال العبد بالواجب أو امتثال العبد بترك الحرام، إنما الكلام ما يعود إلى العبد، ما عبد هذا عليه أن يجلب النفع وبالعطاء بالإتيان بالواجبات ودفع الضرر بترك المحرمات. لا نخلط المقام بين مقامين، مع كلام بالواجبات ليس كلام في الواجبات، كلام في المحرمات. في المحرمات ورد الناس أنه لا يجوز سقي طفل المسكر، روايات معتبرة وغير معتبرة، آدم حتى في بعض الروايات ما مضمونه أنه يوم القيامة أسقي من حميم جهنم إن سقى أحد شيئا من مسكر لطفل، إلى حد درجة بل إيه هذا نص ورد أنه لا يجوز، كلام ليس فيه. وكذلك عس جلبه من النجاسة من هذا المسكر إلى البول، بل يسكي الطفل البول عظم له. كلام في المتنجس، بل ماء وقعت فيه قطع في النجاسة، بل هذا يجوز أو لا يجوز. أفضل لما كان لا دليل على حرمته، فلهم ليس مكلفا عنهم، لا يجوز للتسبيب عن عطي فليريد ماء عطيه ماء نجس خليه يشرب. ومن هنا جرى إلى بالنسبة إلى بعض موارد الكبير الضعيف، إذن ضيف وضع يده وهذا مضلل على مكان النجس، مو واجب علي أن أبينه أنه هذا نجس. هذا بالنسبة الواجبات، هم خلتهم بالواجبات مع المحرمات. ففي مكان هناك وكذلك نص وارد في جواز استرضاع اليهودية والنصرانية، نص وارد أنه يجوز أن أسترضع لطفلي بل من اليهودية والنصرانية من الكتاب، بل من المجوس إذن إذا قلنا أنهم داخلون في أهل الكتاب. هذا أيضاً اتخذوا دليلاً على هناك. قلنا ما ملاحظته أنه ما من شيء حرمه المولى إلا لعدل مضرة فيه ذلك الشيء من المأكولات والمشروبات ونحو ذلك، فإذا كان مضرة فلا شك في أنه كما يجب على الولد على الولي أن يدفع ضرر عن طفله إلى ضرر المتوجه إلى مرضه وجعدي إلى مرضه أو إلى هلاكه، كذلك هذا يجب على الولي دفع الضرر الذي يتولد من شرب المتنجس وقتا في ضرره، بمقتضى روايات أنه على آيات الله تعالى ما حرم شيئا إلا لأجل مضرة فيه، فهذه مضرة وطفل لا يعلمه وغير مخاطب، ذاك مطلب آخر، ذاك مطلب آخر. عاني ولي أدفع الطفل هذا كذا، أدفع عنه ضرر واجب علي من واجبات التربية، وكي حرام علي أن أوقعه في الضرر. فإذا بمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز للولي أن يسقي طفله مع نجسا، فإذا كان مرحب فما أفضل الفقهاء رضوان الله عليهم في المقام من أنه يجوز أن أبقي ماء النجس للطفل وأتوضى أو أغتسل بالماء الطاهر جدا غير واضح، بل علي أن أحتفظ بالماء الطاهر لشربي إن كنت محتاجا ولشرب طفلي وعائلتي إذا كان حاجة بحاجة إلى عدل ماء لا يجوز، بل يتيمم ويغتسل إذا لم يكن لديه ماء آخر، ماء طاهر لسقي الطفل وتكليله أولا مع عائلة. في ضمن كلمات السابقة فاتن شيء، وهو أنه إذا كان خوف على نفسه أو على من يهمه أمره هذا يسوغ التيمم. ما هو المقصود بالخوف؟ سيد يزدي اكتفى بمطلق الخوف تمسكا بالروايات الذي يخاف العطش، لم يذكر في الرواية أن خوف العطش يصل إلى حد الهلاك أو لا يصل إلى حد الهلاك، لم يذكر مطلق. فمطلق الخوف يكون مبيعا للتيمم، ولكن هذا غير واضح. فإن الخوف الذي اتخذ في موارد الآيات الشريفة والروايات هو الذي يعتبره العقلاء هذا مما ينبغي اجتنابه، وهذا فإذا هذا نقول الخوف العقلائي الذي لدى العقلاء مكوف، والعقلاء يتجنبون من ذلك، مثل ذلك الخوف يكون مبيحا للتيمم، وإلا إذا لم يصل إلى مرتبة حكم العقلاء فذلك ليس مبيحا. هذا وللكلام متابعة ورحمة.